أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله في الحديث: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يشرح هنا الإمام ابن القيم هذه الفقرة التي وردت في الحديث، حديث يحيى بن زكريا الذي نتناوله بالشرح والتفصيل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وآمركم، أو وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، هذا الالتفات على نوعين: التفات القلب، وهذا هو الأصل الذي ينبع عنه التفات الجوارح، التفات البصر، فإذا التفت القلب التفتت الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره لما سئل عن التفات الرجل في صلاته ذكر أن هذا من اختلاس الشيطان، هذا من سرقة الشيطان للعبد في صلاته. فالشيطان لص الإيمان كما هو معلوم، يسرق من العبد ما يستطيعه حتى لا يستفيد العبد بأداء عبادته ونسكه. وفي أثر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني. نعم، هذه أيضا تحتاج منا إلى وقفة الحياء التي كنا معها بالأمس. إلى خير من الله، إلى أي شيء يلتفت قلبك يا عبد الله؟ بدنيا مؤثرة، بشهوات فانيات، إلى أي شيء يلتفت قلبك يا عبد الله؟ لكن كل إناء بما فيه ينضح. فلا شك إن كان العبد مشغولا بالدنيا، مشغولا بشهواته، مشغولا بملذاته، كيف بالله لا يلتفت قلبه؟ هذا القلب قلب مهموم بغير الله، فكيف إذا دخل في الصلاة والله سبحانه وتعالى يقبل عليه في صلاته كيف لا يلتفت القلب؟ لا بد أن يلتفت القلب، هذا شأنه وهذا جزاؤه. فيدخل الإنسان الصلاة ثم ترى من يأتيك يسألك: يا شيخ كيف لي بالخشوع والخضوع؟ كيف أحقق هذه المعاني؟ إذا دخلت الصلاة لا أجد أثر هذا، قلبي مشغول بالدنيا، قلبي مشغول بهمومي، كيف لي؟ فيقال لك إن الله سبحانه وتعالى يجعل من الأمور الكاشفات لما في القلوب في مواطن. قال السلف: تفقدوا أحوال القلوب في ثلاث: عند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الذكر. فإذا التفت القلب فاعلم أن هذا هو حالك، وينبغي عليك أن تسعى بكل جهدك في إصلاح قلبك وثيابك فطهر. أما إن وجدت مدافعة، أي أن الشيطان يأتيك لكن تدافعه وتجاهده، فإن شاء الله أنت على خير وعلى الجاد. أما من يجعل القلب عند ربه، هذا الذي حاله في شغل دائم بهم المعاد، بهم الآخرة، هذا هو الفائز السابق. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه: مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ والله إنه لكلام يضطرب له القلب، وإنها لموعظة موجعة إذا تأملناها واستشعرنا بحق ما نحن فيه من الخلل العظيم في الصلاة، والعياذ بالله تعالى. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. نعم، هذا هو الشأن، هذا هو الجزاء، لما صارت القلوب مبعدة عن الله سبحانه وتعالى صار هذا هو الجزاء. يصلي الرجل الصلاة وبينه وبين أخيه الذي يصلي بجواره كما بين السماء والأرض، هذا لأنه أقبل على الله، وهذا ساه غافل. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء ومناجاه من قلب ساه غافل. وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملأى منها، ف فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله. لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه. هذه علامات القبول يا عباد الله، علامات قبول الصلاة، أن تجد خفة من نفسك، تجد نشاطا وإقبالا. يقول: فوجد نشاطا وراحة وروحا، لأنه تقرب إلى الله عز وجل. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نعم، روح وريحان وجنة نعيم في الدنيا وفي الآخرة كذلك، يجده العبد الصالح بعد أدائه للطاعات، بعد فعله لما أمره الله سبحانه وتعالى، فإن الرب شكور. حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما هو لسان حال كثير من المسلمين في هذا الزمان للأسف الشديد. في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة، كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرت عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. الحديث الأول حديث يا بلال أرحنا بها، لفظه عند أبي داود وعند الإمام أحمد: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أما الحديث الثاني حديث جعلت قرة عيني في الصلاة، فالحديث رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع أيضا. أما قول الصلاة حفظك الله تعالى كما حفظتني، فسيأتي أن هذا له أصل من حديث، لكن في إسناده ضعف. فقول المصنف: وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق. ثوب خلق، ثوب بلي، هذا ثوب يجمع ويرمى، هذا شأن من صلاته صلاة قد قصر وفرط العبد فيها، فلا خشعت قلبه ولا خضعت جوارحه، فهذا شأنه يضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الحديث حديث ضعيف جدا من حديث أنس كما في ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. لكن هنا أمر ينبغي الالتفات إليه وأن نقاعده ها هنا ونؤصله. سترون أن الإمام ابن القيم ربما يستأنس ببعض الأحاديث الضعيفة على قاعدة الجمهور، جمهور أهل العلم وجمهور الأصوليين وجمهور المحدثين على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، اشترطوا لذلك شروطا: ألا يكون الضعف ضعفا شديدا، فلا يكون الحديث منكرا مثلا، ولا يكون من حديث متروك مثلا، لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل، يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد في الشرع بل يندرج تحت أصول الشرع، وأن العبد إذا استأنس، وأقول استأنس لا استشهد، إذا استأنس بمثل هذه الأحاديث لا يكون موقنا ولا يغلب ظنه إثبات هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معنى شريف يندرج تحت أصل من أصول الشريعة يستأنس به، هذا كلام الجمهور في المسألة. وخالف في ذلك بعض أهل العلم ورأوا أن في الصحيح غنية وأنه لا يستشهد ولا يستأنس إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تطبيق الشروط بعض خلل يقوم به كثير من طلبة العلم حين يقع في العمل بمثل هذه الأحاديث الضعيفة ويجعل الاستئناس يجعله استشهادا، ففي ذلك مقال. من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها ولا يستأنس بها حتى في ذلك، لكن ترون الإمام ابن القيم وغيره من أئمة سلفنا الصالح كثيرا ما تقع في مصنفاتهم أحاديث ضعيفة، فلا تستغربوا ولا تستوحشوا، واعلموا الأصل الذي بنى عليه هؤلاء المصنفون استئناسهم بهذه الأحاديث الضعيفة. انظروا في هذا الكلام ما يجل القلب له، كيف لو صح مثل هذا ترفع الصلاة ما شاء الله بيضاء مسفرة يستضيء بها الخافقين المشرق والمغرب وتنتهي إلى الرحمن فيقبلها سبحانه وتعالى، أما إن كانت ناقصة وكان هذا هو حالها سوداء مظلمة لا تجاوز شعر رأس العبد، تدعو على العبد ضيعك الله كما ضيعتني. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين، اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع في الصلاة، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة فيقيمها في أوقاتها ويقيم أركانها وشروطها حتى تقبل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول ابن القيم: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. هذا القسطاس المستقيم، هذا هو الميزان. انظر، هل هذه صلاة ترفع إلى رب العالمين؟ هل هذه صلاة تليق بالرب العظيم؟ هل هذا شأن رجل معظم لأمر الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الشأن. فارجع إلى نفسك وحاسب نفسك حتى تصلح صلاتك. يقول: والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، فأحبها ورضيها وقبلها. إذا كانت كذلك أحبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، وهذا شأننا عافانا الله وإياكم، وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله. فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب. فهذا لون، والأول لون، يعني أفضل جزاء سيناله هذا الملتفت أن يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة من خيرات الجنة بفضله ومنه وكرمه سبحانه، بعد أن يحاسب على التقصير والتفريط. انظر، يعني لا يخلص الأمر من الحساب على السيئات والمنكرات والمعاصي حتى يجتمع لها أيضا الحساب على هذه الأعمال التي تظنها في ميزان الحسنات، فتحاسب على التضييع والتفريط وعلى ما كان من اختلاس الشيطان وكيف مكنته من نفسك. أما هذا المقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا الخاشع الخاضع، فهذا ينال الرضا: رضاي أحلكم دار مقامتي. هذا يمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، يعلى ويقرب، ولربما صار في رفقة خير النبيين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يقول ابن القيم: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الأول الظالم لنفسه، الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، يحافظ على شكلها لا على باطنها، الباطن مشغول بالوساوس والأفكار فلا يجاهد الشيطان. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، ونعم الحال حال مثل هذا. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها، فهذا مشغول بمعاني الصلاة وبأسرار الصلاة، مشغول حال قراءته للفاتحة بمعانيها، حال ركوعه بمعنى ما يسبح الله سبحانه وتعالى به، في سجوده كذلك مشغول بالتسبيح والدعاء، في كل ركن من الأركان وفي كل فعل من الأفعال تراه مشغول بما يعمل. فهذا لا شك الصلاة له تقدمه إلى ربه سبحانه وتعالى، قد حقق معنى العبودية. أما الخامس فشأن آخر، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، فراعى الحقوق والأركان والحدود واستغرق قلبه مراعاة ذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. فوالله كأن القلب فيه عينان، كأن القلب كذلك يرى بهما ويتحسس بهما قرب ربه منه، وقد اضمحلت ففنيت وانتهت، قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. ثم ذكر ابن القيم جزاء هؤلاء الخمس، فالأول الظالم لنفسه معاقب، والثاني الذي قد شغلته الوساوس والأفكار محاسب، والثالث الذي جاهد الشيطان مكفر عنه، والرابع الذي استغرق قلبه في مراعاة الحدود والحقوق هذا مثاب، والخامس مقرب من ربه. فاختر لنفسك، وينبغي والله أن تدمع العين وأن يجل القلب حين يقرأ ذلك، وكلنا يعلم حال صلاته. ألا رجل، ألا امرأة مؤمنة تقرأ مثل هذا وتسمع مثل هذا فيضطرب قلبها وتدمع عينه، وهو يعرف الآن كيف حال قلبه مع الله؟ يقول ابن القيم والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة كشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخي الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. هذا هو المعنى. إذا أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى، إذا صار العبد مشغولا بإقامة معاني الصلاة في أدائه لهذه الصلاة مراعيا لحدودها وحقوقها، هذا الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكما يقول ابن القيم في موضع آخر: بين القلب وبين الله مسافة، هذه المسافة عليها قطاع، فإذا تلاشت الحجب والقطاع وصل من القلب إلى الله المعنى الذي تعبد الله عز وجل هذا القلب به من الحب والذل والخضوع، معاني العبودية، فيثيبه الله سبحانه وتعالى، فترى العبد منشرحا مسرورا يجد شيئا ممتعا في قلبه جزاء شكر الله سبحانه وتعالى له، لأنه لم يضيع حق الصلاة. يقول ابن القيم: فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته. ابن القيم هاهنا في هذا الفصل سيعلمنا كيف نخشع، وسوف نضع حاشية على هذا المعنى إن شاء الله تعالى في تتمة وآخر هذا الفصل، حتى نتعلم الخشوع في الصلاة، حتى ننال منزلة القرب أو حتى منزلة الإثابة، كما بينا في تقسيم ابن القيم السابق لأحوال الناس في الصلاة. يقول: وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه. وإلا فقل قد قهرته الشهوة وأثره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة. انظروا إلى هذا التقسيم أيضا: القلب الأول قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، هذا القلب الذي فيه أثر الرواسب الجاهلية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، وهذا حال أغلب الناس. تراه أحيانا يجد بعض المعاني الإيمانية ويخشع، وربما تدمع عينه، وربما يستمتع ويجد قرة العين في الصلاة، وأحيانا تراه غافل ساه لاه مبعد عن الله سبحانه وتعالى. فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبت عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة، فهذا يقيم على حسب غلبته للشيطان، هل هي أكثر أم أن غلبة الشيطان له أكثر. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهاب الرصد. هكذا بالضبط. فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليس السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان. هذا ما خلق القلب له، أن يكون مستودع الإيمان مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرص ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خلصة مما لا يعد، فالنادر لا حكم له كما يقول أهل الأصول. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وزخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وزخائره وجواهره، وليس جواهر الملك وزخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه، هذا لا يمكن أن يكون مثل ذاك. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، هل يسرق من بيت خلا من الكنوز ومن الذخائر؟ لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك، هذه الكلمة معناها المناع والحرس ممن يسجرون الفاعل، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه. كيف وحارسه الملك بنفسه، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله، فقلب خلا من الخير كله، وهو قلب الكافر والمنافق. فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه، وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع، لكن شيء يسير لا حكم له كما قلت. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي. قال ابن القيم: وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبد المؤمن. أقول مثل هذا الأثر لا أصل له، كما بين ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، هذا لا أصل له. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا من حظ العبد من اسم الله النصير، أن الله ينصر من يشاء، ينصره على عدوه، على شيطانه وهواه والدنيا وعلى النفس الأمارة، ينصرها إذا رأى الله سبحانه وتعالى في قلب العبد الإقبال عليه. لكن يخذل العبد إذا وكل إلى نفسه، كما قلنا التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، إذا نصره الله سبحانه وتعالى لا يتمكن الشيطان منه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة. الشيطان يتمكن من العبد إذا وجد الأسلحة، فإذا كان عند العبد سلاح الذكر قاوم الغفلة، وهكذا الشأن بالعكس أيضا، إذا دخل الشيطان فوجد الأسلحة، وجد الشهوات وجد الشبهات، قاتل الشيطان العبد بهذه الأسلحة، بهذه الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، لأنه وجدها في قلبه وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. أريد في تتمة هذا أن نضع تلك الوصفة للخشوع في الصلاة. فهناك أمور إذا فعلها العبد خشع إن شاء الله، وحقق المعاني التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا أوصيكم بقراءة هذه الرسالة الماتعة للشيخ محمد صالح المنجد، التي هي بعنوان 33 سببا للخشوع في الصلاة. ذكر الشيخ حفظه الله هذه الأسباب، فذكر أن من هذا السبب الأول الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، وهذا يحصل بأمور، منها ترديد الأذان مع المؤذن، والإتيان بالدعاء المشروع بعده، فيقول كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم يدعو بين الأذان والإقامة، ويحسن الوضوء، ويسمي قبله، ويذكر ربه، ويدعو بعده، ويعتني بالسواك وأخذ الزينة بالملبس الحسن النظيف، ويبكر إلى المسجد، ويمشي بسكينة ووقار، ثم ينتظر الصلاة ويسوي الصف ويتراص فيه. فهذا كله من أسباب الخشوع. الأمر الثاني في حال صلاته أن يكون مطمئنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فإذا وقف وقف وقوف مطمئن، وكذا إذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا سجد، وإذا كان بين السجدتين، وإذا رفع من السجود، هكذا يكون مطمئنا. الأمر الثالث أن يتذكر الموت في الصلاة، وفي هذا حديث رواه في الفردوس وحسنه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، صلي صلاة مودع. اذكر انها اخر صلاه، فاذا دخلت الصلاه ذكر نفسك بانك ميت لا محاله، وانها ربما تكون اخر قربه تتقرب بها الى الله. اما من ابتلي بالوساوس وابتلي بطول الامل فهذا للشيطان منه نصيب، فاحذر من طول الامل وصل صلاه مودع. الامر الرابع التدبر في الايات التي يقراها، وكذلك في اذكار الصلاه، ولا يحصل التدبر الا بالعلم، ان يعلم ما يقرا فيستطيع التفكر فينتج الدمع والتاثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فيتدبر في معاني الفاتحة وفي معنى سبحان ربي العظيم، فتراه ينادي بقلبه: يا رب اجعل هذا المعنى في قلبي، معنى اسمك العظيم، فاجعلني معظما لك. وتراه إذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى، فيقول: يا رب اجعل هذا المعنى في قلبي فلا يكون أعلى منك ولا أكبر منك في قلبي يا رب. تراه يتملق ربه ويثني عليه بكل كلمة ينطقها. وأنا أوصيكم بالاستماع إلى محاضرة واسجد واقترب لدراسة وفهم معاني الصلاة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. مما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أيضا فيها هذا التجاوب والتفاعل التأميم بعد الفاتحة، وفيه أجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا لما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم: ربنا ولك الحمد، ففيه أجر عظيم أيضا، فيغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه إن وافق فعل الملائكة. الأمر الخامس من أسباب الخشوع أن يقطع قراءته آية آية، فهذا أدعى للفهم، وهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقف على رؤوس الآيات، يقطع القراءة آية آية، فإذا كانت الآية طويلة وقف وقفا حسنا على معنى يفهمه ويتدبره. الأمر السادس من أسباب الخشوع أن يرتل القرآن ويحسن صوته به، ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أصحاح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الأمر السابع أن يعلم أن الله يجيبه في صلاته، هذا الحوار ينبغي أن يتدبره العبد في كل صلاة. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا شغل العبد قلبه بمراعاة هذا الكلام، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ومرر على قلبه أن الله يقول له الآن حمدني عبدي فيفرح، وإذا قال الرحمن الرحيم فكأن قلبه يستمع لقول ربه أثنى علي عبدي فينشرح الصدر، فإذا قال مالك يوم الدين فقال مجدني عبدي، فكأن القلب يطير من شدة فرحه واغتباطه. ثم يكون شأن كرم الرب، فإذا سأل العبد ربه الهداية على الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير هؤلاء الضالين أو المغضوب عليهم من اليهود والنصارى وأتباعهم، فهذا يكون محل إجابة، فيشغل العبد نفسه بمثل هذه المعاني الجميلة. ومن هذا أيضا أسباب الخشوع الصلاة إلى سترة والدنو منها، وأن يكون محل نظره إلى موضع السجود، وأن يأتي بالسنة في فعله، فيضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكذا إذا تشهد حرك السبابة، فلا هي أشد على الشيطان من الحديد، فيشير بالسبابة لا يحركها بقبض وبسط، وإنما يحركها من مكانها حركة، فإنها شديدة على الشيطان. ومنها أيضا أن ينوع في الصور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة حتى لا يمل ويسأم، وأن يأتي بسجود التلاوة إذا مر بموضعه، ويستعيذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يتأمل في حال السلف في صلاتهم. كان علي بن أبي طالب إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له ما لك؟ فيقول جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملتها. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته، فأين نحن من هؤلاء؟ ومن أسباب الخشوع معرفة مزايا الخشوع في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ومن أسباب الخشوع كذلك الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة، خصوصا في السجود، لقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. والحديث رواه الإمام مسلم. ومن أسباب الخشوع أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، فإنه مما يعين على تثبيت أثر الخشوع في القلب وما يحصل للعبد من بركة الصلاة. ومن ذلك من أسباب الخشوع أن يستدفع الموانع والشواغل التي تصرفه عن الخشوع، فيزيل ما يشغله في المكان من أشياء مزينة مزخرفة أو نحو من هذا. أنس رضي الله عنه قال: كان قرام، أي ستر فيه نقش، لعائشة سطرت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي، أي أزيلي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. حديث رواه الإمام البخاري. وألا يصلي في ثوب هذا شأنه فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو نحو هذا. وألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام. ولا يصلي وهو حاقن أو حاقب، أي محصور، والحاقن هو الحابس للبول، والحاقب هو الحابس للغائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، والحديث رواه الإمام مسلم. وبالطبع يدخل في ذلك مدافعته للريح ونحو هذا. ومن هذا أيضا أن لا يصلي وقد غلبه النعاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول. وألا يصلي خلف المتحدث أو النائم، فلا يصلي لمن كان هذا شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لأن المتحدث يلهي بحديثه ويشغل المصلي عن صلاته، والنائم قد يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته، فلا تصلوا خلف نائم ولا عند متحدث أي خارج الصلاة، فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة حالئذ. وأيضا من أسبابها عدم الانشغال بأمور قد تشوش عليه صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود قال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، فلا ينبغي أن يشوش أحد على أخيه حال صلاته بأن يقرأ مثلا قراءة بصوت مرتفع بجواره أو يتحدث بصوت عال، كل هذا ينبغي ألا يكون، فلا يشوش على المصلي، وأيضا لا ينشغل المصلي بأشياء من مثل هذا. ومنها أيضا ترك الالتفات في الصلاة كما مر بنا في كلام ابن القيم لما ذكر اختلاس الشيطان للعبد في الصلاة، وأيضا ألا يرفع بصره إلى السماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، حديث رواه الإمام البخاري. وألا يبصق أمامه في الصلاة، لأن هذا ينافي الخشوع والأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ويجاهد التثاؤب في الصلاة، لأن هذا مدخل للشيطان، ولا يختصر في الصلاة، ومعنى الاختصار هو أن يضع يديه على خصره، فلا يصنع هذا، أن يضع يديه على خصره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا أن يبتعد عن السدل، وهو أن يغطي ثوبه قدميه حتى يصيب الأرض من نحو الإسبال، وأن يغطي الرجل فاه حال الصلاة، أيضا هذا من الأمور المنهية عنه. وأن يترك التشبه بالحيوان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقر كنقر الغراب، هذا الذي يسرع في صلاته كأنه ينقرها، وافتراش السبع، هذا الذي يضع يديه تماما حتى يصيب كوعه الأرض فيكون مرفقاه تماما ملاصقين للأرض، افتراش السبع. وأن يوطن الرجل المقام الواحد، يعني أن يستبطن مكانا واحدا معلوما من المسجد مخصوصا يصلي فيه، كشأن البعير لا يغير مناخه فيستوطنه، بل عليه أن يغير من مكانه. فهذا ما تيسر ذكره من الأسباب الجالبة للخشوع، أعاننا الله وإياكم عليها، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالخشوع في الصلاة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يحسن الكلام ويطبقه ويحسن السماع ويفعله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.